الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق هو المطر، وما توعدون وهو الجنة. فالمطر يتوقف عليه حياة الأرض وحياة الناس وحياة البهائم وجميع المخلوقات المتحركة وذوات الأرواح التي تتغذى تعيش على الغذاء. هذا كله ينشأ وينتج عن المطر، ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من ذكر المطر والتمنن بإنزاله على العباد وبيان فوائده ومنافعه. مما يدل على أنه من ضروريات الحياة، فإذا امتنع المطر تضرر الناس والبهائم، حتى ورد في تفسير قوله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن المراد بذلك أن الدواب والحشرات تلعن عصاة بني آدم، وتقول: ما منعنا القطر إلا بسببه. والمطر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله وهو الذي يحبسه، فينزله بفضله ورحمته ويمسكه عن الناس بذنوبهم ومعاصيهم ليذيقهم بعض الذي عمل. في الحديث: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، يعني الجد والحباس المطر، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا كان المطر بيد الله وهو الذي ينزله وهو الذي يحبسه، فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند التباسه بالتقرب إليه والتوبة إليه ودعائه، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. وهذا سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يستسقون. استسقى موسى لقومه: قل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. استسقى سليمان كما في الحديث الذي سمعنا، واستسقى محمد صلى الله عليه وسلم. والاستسقى سنة نبوية من سنن الأنبياء، وهذه صفة المؤمنين، أنهم إذا مسهم شيء من الحاجة والفقر تضرعوا إلى الله، بخلاف الكفار فإنهم إذا مسهم الضر زادهم ذلك كفرا وقنوطا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالكفار يزيد قنوطهم وشرهم وبعدهم عن الله عند انحباس الأمطار وغيرها من الشدائد. أما المؤمنون فإنه يزيد تعلقهم بالله ورغبتهم فيما عند الله، ويتحرون الفرج ويتقربون إلى الله عز وجل. وكذلك المخرفون من المشركين وأصحاب العقائد الباطلة يلجؤون إلى غير الله لطلب نزول المطر، ومنهم من يذبح لغير الله، يذبحون في أماكن معينة يعينها لهم شياطين الإنس والجن على صفة يذكرونها لهم، ويعتقدون أنه عند ذلك ينزل المطر. فيشركون بالله عز وجل ويزعمون أن ذلك يسبب لهم نزول المطر. ومنهم من يلجأ إلى الأضرحة والقبور والاستغاثة بالأموات يطلبون نزول المطر. فهذه عادة المشركين في كل زمان ومكان. ومن الملاحدة من يزعم أن نزول الأمطار راجع إلى الطبيعة، راجع إلى الطبيعة والمناخات، ويظنون أن هذا أمر طبيعي متعلق بالمناخات كما يقولون، وينسون أن هناك أمكنة كانت مخصبة من بلاد العالم ولكن انحبس عنها المطر فصارت مدهة بعد أن كانت مخصبة، وهي في مواقع يظنها الجهال أنها مواقع مطر وقريبة من البحار كما يقولون، يصيبها الجد والقحط كغيرها من البلاد. فلو كان هذا راجعا إلى الطبيعة وإلى المناخ لما أصيبت هذه البلاد بما يسمونها الآن بالجفاف، يسمونه بالجفاف ويشكون منه. قد كثر فصوله في هذه الأزمنة، وأن بلادا كانت مخصبة وكانت معروفة بكثرة الأمطار حبس الله عنها المطر، في حين أن بلاد صحراوية بعيدة عن البحار يسوق الله إليها الماء والأمطار فتفسد. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ فالمطر بيد الله سبحانه وتعالى. وهناك قوم يعلقون الأمطار بالكواكب والنجوم والطوالع والغوارب، يستسقون بالأنواع، وهذه سنة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستسقاء بالأنواع من سنن الجاهلية، وأن هذه السنة الجاهلية تبقى عند بعض المسلمين. كل هذه أمور محرمة، وسنة الأنبياء هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند انحباس المطر وشدة الرغبة فيما عند الله، وكلما اشتدت الحاجة عظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى، لا يقنطون ولا ييأسون. أما غير المسلمين فإنهم عند الرخاء يكفرون النعمة، وعند الشدة ييأسون ويقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فإنهم عند الرخاء يشكرون الله عز وجل، وعند الشدة يصبرون وتزيد رغبتهم فيما عند الله ويعظم رجاؤهم فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد مع العسر يسرا. في هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب بيان مشروعية صلاة الاستسقاء وصفتها وما يقال فيها وبيان آدابنا. نعم. خطبتكم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني لصلاة الاستسقاء خرج من المدينة متواضعا لربه عز وجل متبذلا يعني لابسا لثياب البذلة وهي الثياب التي ليس فيها زينة ولا تجمل إظهارا للانكسار بين يدي الله وإظهارا للضعف متخشعا في قلبه وبصره وجسمه صلى الله عليه وسلم لرب من الخشوع وهو الذل مترسلا يعني في مشيه غير مستعجل يقارب بين خطاه صلى الله عليه وسلم إظهارا للضعف والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال ثم صلى ركعتين كصلاة العيد هذه صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صلاة العيد في صفتها وفي موضعها وفي أحكامها. ثم قال ولم يخطب خطبتكم هذه يعني أنه صلى الله عليه وسلم خطب ولكنها ليست كالخطبة التي يفعلها الناس في عهد ابن عباس لأنهم كانوا يخطبون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الاستسقاء ولكن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كخطبة هؤلاء. ذكر أنهم يخطبون خطبتين النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخطب خطبة واحدة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن خطبة الاستسقاء الدعاء والاستغفار ويكثر فيها من ذلك ولا يضمنها كلاما آخر كما في خطبة الجمعة وإنما يضمنها ويكثر فيها من الدعاء والاستغفار. هذه خطبة الاستسقاء خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار والدعاء ولا يكثر فيها من الكلام والتكبير. فليس معنى قوله ولم يخطب خطبتكم هذه أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب بل إنه خطب لكنها خطبة لها صفة خاصة الذين جاءوا من بعده خالفوها بعض الشيء فهو يريد منهم الرجوع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى أن صلاة العيد يخرج لها في الصحراء أن صلاة الاستسقاء يخرج لها في الصحراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأنها لا تصلى في داخل البنيان هذا هو السنة إذا أمكن ذلك. المسألة الثانية هي أن الذي يخرج لصلاة العيد لا يتجمل ولا يتزين وإنما يظهر الذل والخشوع والانكسار بين يدي الله عز وجل لأن هذا أدعى للقبول. وفيه أنه يصلى للاستسقاء كصلاة العيد في الوقت وفي المكان وفي الصفة كصلاة العيد وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لمن زعم انه لا ليس للاستسقاء صلاة. ثبت ان للاستسقاء صلاة مثل صلاة العيد. رابعا الحديث مشروعية الخطبة للاستسقاء وأن يتحرى فيها الخطبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي الإتيان بخطبة مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب التحري والتقيد بما جاء في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه أن الصلاة أن الصلاة تكون قبل الخطبة وسيأتي الكلام في هذا ومناقشة الأقوال في هذه المسألة. نعم. هذا الحديث عائشة في تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء. أن الناس شكوا إليه يعني ذكروا له ما أصابه. وفوق المطر وهو القحط هو انحباس المطر. القحط والقحوط انحباس المطر. فأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه من أجل أن يتهيأوا. حدد لهم يوما معينا يخرجون فيه من أجل أن يتهيأوا في التوبة والاستغفار والصدقة ويتعالى الناس في ذلك حتى يستعدوا للخروج. وهذا كالذي قبله أن صلاة العيد يخرج لها أداء في الصحراء. ثم لما حان الموعد خرج صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس يعني شعاع الشمس. سمي حاجبا لأنه يحجب رؤية عين الشمس. شعاع يحجب رؤية الشمس. الحاجب معناه المانع. جلس على المنبر الذي وضع له صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، إنكم شكوتم كبر دياركم. الجذب معناه عدم الإنبات بسبب انحباس المطر. وإن الله أمركم أن تدعوه، أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. هذا إشارة إلى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإلى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى وما زال حتى روي بياض عبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم توجه إلى الناس ونزل عن المنبر. فهذا حديث مفصل في كيفية صلاة الاستسقاء، وفيه أن صلاة الاستسقاء تشرع عند الحاجة، تشرع عند الحاجة حينما ينحبس المطر، يعني لا تصلى دائما وإنما عند الحاجة، لأن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم، هي تشرع عند الحاجة، فهي من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها. وفيه أن صلاة الاستسقاء يخرج لها وتؤدى في الصحراء القريبة من البلد، لأجل أن يبرز الناس لربهم عز وجل ويظهر فقرهم حاجتهم. وفيه أن صلاة الاستسقاء يشرع لها الخطبة، وأنها تكون على موضع عال أو على منبر لأجل إبلاغ الناس ورؤيتهم للخطيب والسماع صوته قاعد على المنبر. وفيه أن أول وقتها مثل أول وقت صلاة العيد حينما تطلع الشمس ترتفع إذا رمح، وفيه مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء، مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء وما يقال فيها، وأنها تفتتح بالحمد لله، تفتح بالحمد لله، وأنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يقولها جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بالحمد لله. وفيه أن الخطبة قبل الصلاة، ولكن في الأحاديث الآتية العكس، أن الخطبة بعد الصلاة وهي أصح، الأحاديث التي تدل على أن الخطبة بعد الصلاة أصح، وعليها جماهير أهل العلم. فينبغي ويتأكد أن تكون خطبة الاستسقاء بعد الصلاة لا قبلها، كما تدل عليه الأحاديث الآتية. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، في دعاء الاستسقاء، والمبالغة في ذلك حتى يرى بياض أبطيه من شدة الرفع، إظهارا للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفيه أنه بعد الدعاء، بعد الخطبة والدعاء، يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحول رداءه يعني اللباس الذي عليه سواء كان رداء أو عباءة أو جبة أو غير ذلك من الملابس التي يمكن تحويلها بأن يقلبها ويجعل ظاهرها باطنها وأيمنها أيسرها وأيسرها أيمنها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت في الصحيح تحويل قصة التحويل ثابتة في الصحيح ردا على من زعم أنها غير ثابتة. وفي رواية أبي جعفر الباقر ابن علي بن الحسين بيان الحكمة من تحويل الرداء وهو تفاؤل بتغير الحال تحول الحال من شدة إلى رخاء ومن قحط إلى خفض ومطر. هذه هي الحكمة في تحويل الرداء التفاؤل بتغير الحال من شدة إلى رخاء ومن جذب إلى مطر وخصب وراحة للناس. وقوله غريب الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته شخص واحد هذا هو الغريب ما تفرد بروايته شخص واحد والعزيز ما رواه راويان والمشهور ما رواه ثلاثة والمتواتر ما رواه جماعة. فالغريب والعزيز والمشهور هذه من أقسام الآحاد. وأما ما رواه جماعة عن جماعة فهذا يسمى بالمتواتر. هذا ما يفيده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد عن يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الراوي فلا والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع اسم جبل من بناء ولا دار إذ خرجت من خلفه سحابة مثل الثلج يعني صغيرة فلما توسطت في السماء انتشرت فرعدت برقت ثم أمطرت واستمر المطر أسبوعا إلى الجمعة الثانية. قال الراوي فلا والله ما رأينا الشمس ترتفع يعني أسبوعا كاملا من السبت من الجمعة إلى يوم السبت والمطر يهطل متواصلا على الأرض ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ذلك الرجل الجمعة الثانية من الباب الذي دخل منه في الأول فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من كثرة المطر ادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية وملابس الشجر، فانقلعت وخرجوا يمشون في الشمس، انقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. وفي الحديث الذي قبله حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في المصلى ويدعو الله فنشأ السحابة في الحال فرعدت وضرقت وأمطرت فتسابق الناس إلى الحن. ففي هذا دليل على أن الله قريب مجيب وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وأنه يستجيب الداعي إذا دعاه. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. مسألة الأولى فيه جواز تسليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة، تسليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة، وأن هذا مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام والإمام يخطب كما سبق. فهذا الرجل سلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة ولم ينهه عن ذلك لأن هذا للحاجة. وفيه مشروعية الاستسقاء عند الحاجة عند تأخر الأمطار، وفيه مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهذا نوع آخر من أنواع الاستسقاء. الاستسقاء كما يقول ابن القيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث كتاب. الكتاب الأولى هي ما سبق أنه يخرج ويصلي ويخطب ويدعو. الصفة الثانية أنه يستسقي في خطبة الجمعة من غير صلاة استسقاء. الصفة الثالثة أنه يدعو دعاء مجردا من غير صلاة وفي غير الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، يستسقي وهو جالس عليه الصلاة والسلام في مجلسه، وفي بعض الأسفار إذا احتاجوا إلى الماء كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويستسقي دعاء مجردا من غير صلاة ومن غير خطبة الجمعة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأما في غير ذلك فلا ترفع اليدان في خطبة الجمعة. هذا بدعة، الذي يرفع يديه في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء هذا يعتبر من البدع. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه إذا كثرت الأمطار وخيف الضرر منها أنهم يدعون لإمساكها وإنزال المطر في الأمكنة التي ليس فيها ضرر، اللهم حوالينا ولا علينا، على الضراب والآثام وبطون الأودية وملابس الشجر. وهذا ما يسمون بالاستصحى، دعاء الاستصحى يعني طلب الصحو. الأول دعاء الاستصحى والثاني هذا دعاء الاستصحى إذا كثرت الأمطار وخيف منها الضرر، فإنهم يدعون في خطبة الجمعة وفي غيرها لكن من غير صلاة استسقاء، من غير صلاة إنما ودعاء مجرد. المسألة السادسة فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بمجرد أن يرفع يديه إلى ربه ويدعوه يستجيب الله له، فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الناس يركضون إلى الكن قال صلى الله عليه وسلم، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. فهذا فيه دليل وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا في عام الرمادة استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه طلب منه أن يدعو الله، أن يدعو الله لهم بالسقيا، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل البيت، فهو حري أن يستجاب له قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نستسقي به يعني نطلب منه الدعاء، كما سمعتم في الأحاديث التي مرت أنهم يشكون إليه فيدعو الله فيغيثه. هذا لما كان صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. فلما توفي صلى الله عليه وسلم كان الاستسقاء به غير ممكن، لأن الميت لا يقدر على الدعاء ولا على أي شيء، ولا يجوز طلب من الميت، لا طلب الدعاء ولا طلب الشفاعة ولا أي طلب، على اعتبار من الشرك الذي يطلب من الأموات، من الأنبياء أو غيرهم شيئا حال موتهم، هذا يعتبر من الشرك. أما في حال الحياة فاطلب من الحي الذي يقدر على الدعاء أن يدعو الله لك، هذا مشروع، وهذا من التوسل المشروع. توسل ينقسم إلى أقسام، منه مشروع ومنه ممنوع. توسل المشروع طلب الدعاء من الحي نبيا كان أو غير نبي، هذا من التوسل المشروع. يا ستار وعلي، توسل الله بأسمائه وصفاته، هذا توسل المسعود، ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها. ومن التوسل المشروع توسل بالأعمال الصالحة، كما توسل أصحاب الغار بأعمالهم لما انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. التوسل بالأعمال الصالحة هذا من المشروع. كذلك التوسل إلى الله في حالة الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنوب، هذا كلها أنواع من التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالأموات، يعني يطلب منهم دعاء أو أن يتوسطوا له عند الله في قضاء حاجة أو يتبرك بهم أو بقبولهم، هذا توسل مشروع ممنوع، وهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وكذلك التوسل بالجاه أو بحق فلان، توسل بالجاه، بجاه النبي أو بجاه فلان أو بحق فلان، هذا من التوسل الممنوع الذي لا يجوز. فلا يجوز التوسل بجاه النبي ولا التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، هذه كلها توسلات ممنوعة، وأشدها وأقبحها التوسل بالأموات، يعني هذا أقرب من وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا معنى قول عمر، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا، متى؟ لو أن كان حيا، وإنما نتوسل إليك بعم نبينا لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الصلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكون عمر رضي الله عنه عدل عن الرسول وهو قريب، قبره قريب لا بينه وبينه إلا أمتار، ومع ذلك عدل عنه وهو أفضل من العباس وأفضل من كل مخلوق، وفضله باقي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، لكن كونه عدل عنه لأنه ميت إلى العباس وهو مفضول. التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، لكون الفاضل ميتا والمفضول حيا، هذا دليل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات، وإنما التوسل إلى الله بدعاء الأحياء، بدعاء الأحياء. ومن العجيب أن المخرفين يستدلون بهذا الحديث على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأموات، مع أنه حجة عليهم. وهكذا كل من استدل من أهل الباطل بدليل من القرآن ومن السنة فإن دليله يكون حجة عليهم. فعمر عدل عن الرسول وهو أفضل في الخلق، أفضل من العباس، ومن عدل عنه من العباس وهو عدل عن الفاضل إلى المفضول، لأن المفضول حي يقدر على الدعاء، وأما الفاضل فهو ميت لا يقدر على الدعاء ولا يجوز التوسل به وهو ميت. فهذا من أبلغ الرد عليه. نعم. هذا فيه أنه يستحب عند نزول أول المطر أن الإنسان يخرج ويحصر عن رأسه وعن بدنه ليصيبه المطر، لأنه ماء مبارك، ماء طهور، لم يخالطه شيء، لم تخالطه الأرض ولا الغبار ولا لم يخالطه شيء، فهو باق على خلقة الله له، وهو ماء مبارك كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، هو مبارك. فيستحب للمسلم أن يجعل هذا المطر يصيب ثوبه ويصيب بدنه تبركا به لأنه مبارك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد لرب، يعني نزوله من السماء قريب لم يخالطه غيره. فمعنى أنه حديث عهد بربه يعني بخلق الله له وإنزاله له سبحانه وتعالى، وهو ماء مبارك. وليس المعنى أنه نازل من عند الله في العلو، يعني نازل من السحاب، والله جل وعلا خلقه في السحاب وأنزله من السحاب، هذا معنى حديث عهد لرب، يعني بخلق الله له وإنزاله له، لم يخالقه غيره من مواد الأرض، فهو باق على بركته وعلى طهوريته. فينبغي المبادرة لتلقيه والتعرض له. نعم. هذا أيضا من الآداب التي تم تشرع وتستحب عند نزول المطر. أولا أنه يحتر ثوبه ليصيب المطر ما تيسر من جسمه تبركا به، وثانيا أنه يدعو فيقول: اللهم صيدا نافعا، اللهم صيدا منصوب على فعل المقدر، أي اجعله صيدا نافعا. والصيب هو المطر الذي يصيب الأرض. دعا صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله نافع، لأن المطر قد يكون المطر ضارا في الغرق والهدم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يجعله نافعا وأن لا يجعله ضارا، لأن الله يسلط المطر أحيانا فيضر الناس بالهدم والغرق وإتلاف الأشجار وغير ذلك، وإتلاف الأموال، فيكون ضارا ويكون عقوبة، لأن الله قادر على كل شيء. فدعا ربه أن يجعله نافعا ينفع به العباد والبلاد. فليس المدار على نزول المطر. هذا أيضا من الآداب التي تم تسرع وتستحب عند نزول المطر. أولا أنه يحتر ثوبه ليطيل المطر ما تيسر من جسمه تبركا به، وثانيا أنه يدعو فيقول اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا منصوب على فعل مقدر أي يجعله طيبا نافعا. والطيب هو المطر الذي يصيب الأرض. دعا صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله نافع، لأن المطر قد يكون ضارا، قد يكون المطر ضارا بالغرق والهدم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يجعله نافعا وأن لا يجعله ضارا، لأن الله يسلط المطر أحيانا فيضر الناس بالهدم والغرق وإتلاف الأشياء وغير ذلك وإتلاف الأموال، فيكون ضارا ويكون عقوبة، لأن الله قادر على كل شيء. فدعا ربه أن يجعله نافعا ينفع به العباد والبلاد. فليس المدار على نزول المطر وكثرة المطر، المدار على بركة الله. فقد ينزل المطر بكثرة ولا ينفع ولا يكون له تأثير، وقد ينزل ويضر، بدل أنه ينفع يضر. فليس المدار على نزول المطر وكثرة المطر، وإنما المدار على بركة الله سبحانه وتعالى في هذا المطر. فلهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعله نافعا ولا يجعله لا نفع فيه أو ضارا للمسلمين. نعم. وهذا أيضا من الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق أنه قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث إلى آخره. هذا مثل هذا نوع من الدعاء، اللهم جللنا يعني عمل المطر علينا، ولا تجعله نازلا على جهة دون جهة، لأن الله جل وعلا يصرف المطر، ينزله حيث يشاء ويحدثه عمن يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعلم هذا المطر على العباد، ولا يختص به طائفة دون طائفة، لأن الكل في حاجة إليه. اللهم جللنا، نعم، سحابا كثيفا يعني متراكما، لأن السحاب الكثيف أغدر مطرا، قصيفا، القصيف يعني الذي فيه رعد قاصف يعني قوي، رعد قوي، أن هذا يدل على غزارة الماء، دلوقا ضحوكا، دلوقا يعني ينزل منه الماء مندلقا يعني كثيرا، ضحوكا يعني بالبرق، ضحك السحاب هو البرق. والله جل وعلا يري عباده البرق خوفا وطمعا، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. فالبرق من علامات الرحمة وعلامات المطر، تسقينا منه رذاذا قططا، الرذاذ والقطط بمعنى واحد أي مطرا دقيقا، لأن هذا أرفق بالناس من المطر المنصب الكثير. إذا كان المطر دقيق القطرات متواصلا فإن هذا أنفع للأرض وأرفق بالناس من المطر المنصب الغزير الذي قد يترتب منه آثار ضارة، سجلا عن كثير الماء، سجل كثير الماء. فهذه أوصاف للمطر النافع دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها، فينبغي الدعاء بهذا بهذه الألفاظ مع الدعاء السابق. نعم. وقلنا إن خطبة الاستسقاء كلها دعاء واستغفار وقراءة الآيات التي تأمر بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقرأ هذه الآيات، وهود عليه السلام يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يقرأ أيضا هذه الآية من سورة هود، تقرأها في الخطبة ليذكر الناس بها، ويكثر من الاستغفار لأنهم ما منعوا القطر إلا بسبب الذنوب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخيه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي، فهذا فيه دليل على أن الاستسقاء من سنة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الاستسقاء يخرج له في الصحراء. وكان سليمان قد أعطاه الله فهم لغات الطير والحشرات، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فلما خرج وجد في طريقه كما أنه لما كان في مع جيشه وأتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، فعرف سليمان ماذا تقول وتبسم ضاحكا من قولها ودعا ربه عز وجل. هذه مثلها نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، هذا فيه أن الإقرار بالعلو أمر فطري حتى عند الحشرات ترفع قوائمها إلى السماء. فالنملة خير من الجهمية الذين ينكرون العلو. وفيه مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، هذه النملة رافعة قوائمها وهي تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال نبي الله سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. المصنف ساق هذا الحديث ليستدل به على أنه يستحب إخراج البهائم مع الناس للاستسقاء لأنها بحاجة إلى ربها عز وجل، وهي أيضا تدعو ربها عز وجل وإن لم نكن نعرف هذا، لكن سليمان بما أعطاه الله عرف هذا، ففيه مشروعية إخراج البهائم عند الاستسقاء. نعم. هذا كما سبق فيه رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وأنه يبالغ برفع يديه حتى يرى بياض أبي طيح عليه الصلاة والسلام. نعم. صلاة الاستسقاء تفعل عند الحاجة لا تخصص بيوم، ولكن الذين يخصصون بيوم الاثنين ويوم الخميس لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فهم استحسنوا الاستسقاء في هذين اليومين، والاستسقاء في أي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا من باب الاستحسان من بعض الناس فقط، وإلا ليس خاصا بالاثنين ولا بالخميس، وإنما هو حسب حاجة الناس. نعم. نعم، قياسا على صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في ذهابه لصلاة العيد ورجوعه، مثله أيضا الاستسقاء. نعم. أول المطر، الحديث أول المطر يعني أي مطر، سواء في بداية الموسم أو في وسط أو في وسط، أو المهم أول ما ينزل المطر يستحب للإنسان أنه يتلقاه. نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويتوضأ من الأودية ويقول اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله لنا طهورا، فمن توضأ ومن اغتسل فهذا شيء طيب. نعم. ما نعلم شيء، لكن هذا الحديث حديث قصة سليمان تدل به على إخراج الحيوانات لأنها تدرك حاجتها إلى الله سبحانه وتعالى، وقال سليمان سقيتم بدعوة غيركم، فلعل الله أن يسقيهم بسبب هذه البهائم. نعم. الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من آداب الدعاء، إلا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه فلا ترفع الأيدي فيها، مثل خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي فيها، مثل الدعاء في الصلاة التشهد لا ترفع الأيدي فيه، مثل الدعاء بعد الفريضة لا ترفع الأيدي في هذه المواقف لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنها ترفع الأيدي، هذا هو الأصل. فالأصل رفع الأيدي في الدعاء إلا في المواطن التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه. نعم. نعم، إذا كانت بعض البلاد مجددة فينبغي للمسلمين أن يدعوا لإخوانهم المجددين ولو كانت بلادهم هم مخصبة وفيها أمطار، لأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد سهل والحمى، فيدعون الله لإخوانهم الذين انحبس عنهم المطار. نعم. ما يسمى رداء وله في حكم الرداء، إنما يشرع ما كان على أعلى الجسد على الكتفين وما على الظهر والصدر من الكوت أو الجبة أو البشت، هذا الذي يقلع. نعم. أما العمامة على الرأس والغطاء على الرأس هذا ليس في حكم الرداء. نعم. يكررون كل ما كانوا بحاجة إلى المطر يكررون ويستسقون ويكررون الاستسقاء إلى أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا لا، الحديث في رواياته الثانية: يا عباس قم فادعو. قال له: يا عباس قم فادعو. قام العباس ودعا. نعم. الله أعلم، الله أعلم. صوت الرعد والبرق هذه أمور لا نعلمها، كان فيها كثير لكن لم يثبت فيها شيء، لكنها من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. أبو عوانة هذا حافظ من الحفاظ، وله صحيح، كتاب صحيح ابن عوانة مشهور عند المحدثين. نعم. كل صفات الله توسل به وأسماء الله، ويقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم. ليس بينهما تعارض، لأن لا عدوى ولا طيرة على ما كانت تعتقده الجاهلية، لأن المرض يعدي بنفسه لا بقضاء الله وقدره. أما فر من المجنون فرارك من الأسد، فهذا يدل على أن العدوى تكون بإذن الله وبقضائه وقدره، وأن مخالطة أصحاب العهاد سبب من أسباب العدوى بإذن الله عز وجل، والابتعاد عنهم من تعاطي الأسباب ومن الوقاية. الوقاية خير من العلاج كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا حصل وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. كل هذا منع للعدوى بإذن الله عز وجل ومن تعاطي الأسباب. فقول لا عدوى ولا طيرة هذا نسل لما كان في الجاهلية تعتقد، لأن المرض يعدي بنفسه وبطبيعته من غير قضاء الله وقدره. أما إذا اعتقد أن المرض يعدي بإذن الله وبقضائه وقدره وتعاطى الأسباب الواقية، هذا لا بأس به. نعم. نعم، لا تقولوا هذا، ولا تقولوا البصر بقضاء الله وقدره ورحمته في أي مكان، ولا تقولوا أن القريب من البحار كذا والبعيد منها كذا، لا نزاعي كلام هذا، لأنه يفتح الباب، يفتح الباب للاعتقاد الفاسد. فعلموا الناس عقيدة التوحيد، وأن الأمطار بيد الله، هو الذي يحدثها وهو الذي يرسلها، وليس للأمكنة والمناخات تدخل في ذلك. نعم. نعم، من صلة الجد، العكم من صلة الجد. إذا زرت زوجاته وأصدقائه هذا من يعتبر من البر، من البر به. نعم. نعم، يمنع من السبب الذي يمنعه من حضور الجماعة. أما أن يحضر الجماعة وفيه روائح البصر يؤذيهم فهو آثم بذلك، آثم بذلك. وتركه للجماعة بهذا السبب يأثم به، لأنه هو الذي فعل السبب الذي يؤخره عن النفس، فيتجنب هذا البصر أو هذا القراء أو هذا السوء، يتجنبه. وإن كان لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليقبحه حتى تذهب رائحته. نعم. طهرها، يعني قدسها وطهرها، لا مانع من ذلك، دعاء له بالرحمة والتطهير من الذنوب. نعم. فيه أحاديث ضعيفة، فمن فعله لا ينكر عليه ومن تركه فهو أحسن. نعم. لا ما هو بسبب الزهر، لكن يقول إن هذا اليوم صار فيه حزن وأسى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك سببا لليوم، وإنما هو إظهار للحزن على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مع الكفر والمعاصي، كل النعم إذا كانت مع الكفر والمعاصي فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعة فإنها رضا من الله وعون على الطاعة. نعم. لا يجوز له أن يجمع العصر على الجمعة، لأن هذا الشيء لم يرد عن السلف ولم يعرف عنه، ولأن العصر ليس من جنس الجمعة، فلا تجمع صلاة مع صلاة ليست من جنسها. نعم. ليس معنى ذلك انهم لا يربون على الطاعه على صلاه، بل معناه ان الله عفى عنهم الاثم، عفى عنهم الاثم، والا من جهه التربيه والتاديب فهم يؤدبون على اذا فعلوا ما يخالف، يؤدبون بضربهم للعصي التي لا تضرهم. لهذا يقول ابراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار. كان السلف يضربون أطفالهم إذا حلفوا من أجل أن يعظموا اليمين ولا يتهاونوا به، فهم يؤذبون، وإذا احتاج إلى ضربهم يضربون ضربا غير مبرح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أمر بأمرهم بالصلاة، وهذه طاعة. فليس معنى أنه رفع القلم عنهم أنهم لا يؤمرون بالعبادات ولا يعاقبون على المخالفات. نعم. نعم، يطوله كما يطول الركوع، أول السجود كما يطول الركوع، وإنما ذكر العلماء أنه لا يطول الجلسة بين السجدتين، ولا يطول القيام بعد الركوع الثاني وقبل السجود، لا يؤول، وإنما يكون عاديا في سائر الصلوات. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله: باب اللباس. لما فرغ من كتاب الصلاة وكان من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ناسب أن يذكر في هذا الباب الأحاديث التي في اللباس، ما يحل منه وما يحرم. والأصل في اللباس ما يلبس على البدن، الأصل فيه الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريم. والمحرم من اللباس محصور حسب الأدلة الواردة فيه، وما عداه فهو على الإباحة. قد وردت الأدلة لتحريم لباس الحرير على الرجال إلا ما استثني مما يأتي، ووردت بتحريم اللباس الذي فيه تشبه، الذي فيه تشبه من أحد الجنسين للآخر، تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال في اللباس، أو التشبه بالكفار في لباسهم الخاص بهم. وكذلك جاءت الأدلة لتحريم لباس الشهرة، وهو اللباس الذي يخالف ما عليه عادة الناس. فهذه الأنواع من اللباس محرمة: أولا لباس الحرير للرجال، ثانيا لباس تشبه، ثالثا لباس الشهرة. ونهيت النساء عن ألبسة أيضا خاصة، وهي الألبسة التي لا تستر المرأة، إما لشفافتها وإما لعدم غفائها على جسمها. فهذه الألبسة محرمة لما يترتب على لبسها من المحظور. وكذلك يحرم على الرجال لبس الأحمر الخالص، الأحمر الخالص يحرم لبسه على الرجال، وهو المعصفر وما شابه. هذه الأنواع من الألبسة محرمة لورود الأدلة للنهي عنها. واللباس من نعم الله على بني آدم، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عوراتكم، وريشا، والريش هو لباس الزينة والجمال. اللباس فيه مصلحتان: أولا أنه يستر العورة خصوصا في الصلاة، وثانيا أنه يجمل الهيئة، وهذا من نعم الله على عباده. ثم نبه سبحانه وتعالى إلى لباس أحسن، وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، وهذا لباس معنوي، وهو خير اللباس. لأنه يقي من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويجمل الإنسان ظاهرا وباطنا. وأما لباس الثياب فهو يجمل الإنسان ظاهرا فقط، وأما في الباطن فلا يجمله. أما لباس التقوى فإنه يجمل الإنسان ظاهرا وباطنا. فالذي ليس عنده تقوى هذا وإن تجمل بلباس الثياب فإنه في حكم العاري. قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا. فلباس التقوى هو الذي يجمل ظاهر الإنسان وباطنه، وأما لباس الثياب فهو يجمل الإنسان في الظاهر. فإذا اجتمع هو ولباس التقوى تكامل الجمال في الإنسان ظاهرا وباطنا. أما إذا فقد في التقوى فلا ينفع لباس الثياب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي عامر الأشعري، هذه كنيته، واسمه عبد الله أو عبيد الله بن وهب الأشعري نسبة إلى الأشعر قبيلة في اليمن، ينسب إليها أبو موسى الأشعري صحابي المشهور رضي الله عنه. الأشعريون قبيلة في اليمن ينسب إليها أشعري. وأبو الحسن الأشعري الإمام المشهور سمي بذلك لأنه من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن على خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل. ليكونن يعني في المستقبل، لأن الله أطلعه على ذلك، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو خبر معناه النهي والتحريم. خبر معناه النهي والتحذير. من أمتي، قيل المراد أمة الدعوة، وقيل المراد أمة الإجابة، بمعنى أنهم من المسلمين. وعلى الأول أنهم من أمة الدعوة، يعني من الكفار، والمشهور أن المراد أمة الدعوة. أقوام جمع قوم، وقوم يطلق على الرجال. يستحلون أي يستبيحون، الحرى بكسر الحاء وفتح الراء، وهو الفرج ومعناه الزنا، يعني يستبيحون الزنا في آخر الزمان. ويروى يستحلون الخزة بالخاء الزاي، وهو نوع من الحرير، نوع من الحرير. فيكون هذا موضع الشاهد للباب على رواية الخز، وكذلك الحرير. فيكون عطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص، فالخز نوع من الحرير، وأما الحرير فهو عام. والحرير أصله خيوط تفردها دودة القلب، دودة صغيرة تفرد خيوطا تنسجها حول نفسها، فإذا تكاملت ماتت في وسطها. هذا الحرير، هذا الحرير الأصلي، حرير القلب، وهو الدود الصغار التي تفرد هذه الخيوط. قال: رواه أبو داود وأصله في البخاري، البخاري روى الحديث أطول من هذا، ليكونن من أمتي أناس يستحلون الشرى والحرير والحمر والمعازف يعجف على رؤوسهم بالقينات يقصف الله بهم الأرض، يقصف الله بهم الأرض. هذا أصل الحديث في البخاري. الحديث دليل على تحريم الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون، الاستحلال لا يكون إلا عن شيء محرم. ففيه أولا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن المستقبل ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وثانيا فيه تحريم لبس الحرير على الرجال، لأنه عبر بلفظ يستحلون ودل على أنه محرم، لأن الاستحلال لا يكون إلا لشيء محرم. ولكن معلوم أن الذي يستحل المحرم أنه يكفر، فلماذا قال من أمتي مع أن الذي يستحل الحرام يكفر؟ لأنه مكذب لله ولرسوله. قالوا سماهم من أمته قبل الاستحلال، فلما استحلوا خرجوا من الإسلام وصاروا من الكفار، لكن قبل الاستحلال هم من الأمة مسلمون. فالتعبير بأمتي راجع إلى ما قبل الاستحلال، أما بعد الاستحلال فإنهم يرتدون بذلك. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهناك الآن ناس يستحلون هذه المحرمات، يستحلون الحرير، يستحلون الزنا، يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون المعازف والمجامير ويقولون هذه حلال وهي محرمات. فهذا من باب الإخبار الذي معناه النهي عن هذه الأشياء، عن لبس الحرير للرجال وعن إحلال الخمر والزنا والمعازف وآلات له. نعم. وأما على رواية الخز، الخز نوع من الحرير، قيل إنه الحرير الخالص، وقيل هو الحرير المخلوط مع الصوف، يكون الصوف سدى ويكون الحرير نخلة، فيكون الظهور للحرير ويكون الصوف خفيا مستورا بالحرير. هذا هو الخل، يهديه بالقاء ثم الزاء المسدد. على كل حال عطف الحرير عليه هو بالعطف العام على الخاص. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا تقدم في باب الآنية، ولكن المصنف أعاده هنا لما في آخره من ذكر الحرير. وأما أواني الذهب والفضة قد تقدمت في باب الآنية، فلا يجوز اختناء أواني الذهب والفضة للأكل والشرب أو للزينة أو للتحف، هذا محرم على هذه الأمة، على الرجال والنساء، على الرجال والنساء لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والشرب فيها والأكل فيها للذكور والإناث، وكذلك سائر الأدوات كالملاعق الأدوات حتى ولو لم تستعمل للأكل والشرب وإنما تستعمل للتحف والهدايا كما يسمونها هذا حرام وهذا تقدم. وأن نلبس الحرير والديباجة أو نجلس عليه هذا فيه تحريم لبس الحرير والمراد لبسه للرجال أما النساء فإنه مباح لهن لبس الحرير كما يرى. كذلك تحريم الجلوس وهذا عام للرجال والنساء فلا يجوز اتخاذ مفارش الحرير أو سجاد الحرير أو فرش الحرير لا للرجال ولا للنساء ولا للزينة الذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران الزينة لا يجوز ذلك. وإنما أبيح لبس الحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التزين كما أبيح لهن الذهب لبس الذهب للتزين لأنهن بحاجة إلى ذلك. فدل هذا الحديث على تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء. وتحريم الشرب والأكل فيهما. ثانيا دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال خاصة دون النساء. والديباج نوع من الحرير. الديباج هو ما غلظ من الحرير أو هو الحرير الخالص وعطفه على الحرير من باب عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام لأن الديباج نوع من الحرير. ثالثا دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على الحرير للرجال وللنساء.